أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان العلامة الثالثة التي أوردها بعض الأصوليين ودلل بها على أنه يستفاد أن اللفظ قد وضع للمعنى على نحو الحقيقة من خلال الاضطرار، فإن الألفاظ المجازية لا يضطرد استعمالها في معانيها. وقد بينا أن المراد بالاضطراد هو الكثرة الكاثرة في الأنحاء المتعددة من الاستعمال. ولذلك نلاحظ أننا يسوغ لنا استعمال الإنسان في الأنحاء المتعددة وفي الموارد المختلفة في معناه، فنقول جاء الإنسان وأكل الإنسان وذهب الإنسان وفعل الإنسان وهلما جرى. أما اللفظ المجازي فلا يسوغ لنا استعماله كذلك، كما نلحظ في لفظة رقبه فلا يجوز لنا أن نستخدم هذا المفهوم أو هذا اللفظ في الأنحاء المتعددة من الاستعمال، أي لا يسوغ لنا أن نقول نامت رقبة وجاءت رقبة، بينما يسوغ لنا في بعض الاستعمالات على نحو المجاز أن نقول اعتق رقبة. وهذا كاشف، الاضطراد في الاستعمال يكشف عن أن اللفظ وضع للمعنى، أما عدم الاضطراد فهو كاشف وآية على المجاز. ثم أوردنا إشكالا دقيقا للآخند، قلنا إن الآخند يرحمه الله أورد هذا الإشكال وأجاب على هذا الإشكال بنفسه عليكم السلام. هذا الإشكال هو كالتالي: أن الألفاظ المجازية أيضا يضطرد استعمالها، فنحن يسوغ لنا أن نطلق الأسد على الرجل الشجاع وأن نستعمل هذا الاستعمال الأسد في الأنحاء المتعددة من الاستعمالات. أجاب الأخند عن هذا الإشكال يرحمه الله بالإجابة التالية: بأن هذا الإشكال إنما يصح بلحاظ العلاقة الشخصية ولا يصح بلحاظ العلاقة النوعية. ومعنى كلامه قدس سره الشريف يتضح من خلال البيان التالي الذي شرحناه بالأمس باستفاضة، وهو أنه نرى أن الأسد أطلق على الإنسان بلحاظ وجود علقة بين الأسد والإنسان، وهو الشجاعة والإقدام الموجود لدى الإنسان والذي شاء شابها فيهما الأسد في إقدامه وشجاعته. ولكننا هذه العلقة لا يصح استعمالها بلحاظ النوم، يعني أينما وجدت الشجاعة والإقدام في أي مورد من الموارد حتى في غير الإنسان لا يجوز لنا أن نطلق عليه أسد. فالعصفور الشجاع لا يجوز أن نطلق عليه أسد، بل حتى الطيور الكبيرة التي تتسم بالشجاعة والإقدام لا يسوغ أن نطلق عليها هذا اللفظ مجازا، ونقول لوجود علاقة المشابهة صح لنا الاستعمار. نستكشف أن استعمال الأسد في الإنسان بلحاظ ماذا؟ العلاقة الشخصية وليست النوعية. فالمجاز نقول يطرد، ولكن بلحاظ العلاقة الشخصية في محل ما استخدمته في الإنسان. أما اللفظ الحقيقي الذي يستعمل في معناه فلا نقول إنه بلحاظ العلقة الشخصية، وإنما بلحاظ ماذا؟ حقيقته ومعناه. أي نوع ذلك اللفظ يستعمل في أنحاء استعمالات في موارد متعددة. بعد ذلك أوردنا الإشكال المتقدم على هذه العلامة، وقلنا إن هذه العلامة لا تفيد في المقام لتشخيص اللفظ الحقيقي من المجازي، لأن الإشكال المتقدم على الدور أيضا يرد على هذه العلامة. وخلاصة الإشكال أن من يستخدم اللفظ بالطراد في موارده المتعددة لا بد أن يكون لديه وعنده علم بأن اللفظ حقيقة في هذا المعنى، وإذا كان لديه علم فلا ينبغي له أن يستدل بالاضطراد على كون اللفظ قد وضع لهذا المعنى على نحو الحقيقة. واضح لنا الفكرة؟ بل قلنا إن هذا من أربع أنواع تحصيل الحاصل، إذ أن لدى العالم لديه علم وجداني وهو يريد أن يستدل بالاضطراد الذي هو كاشف إذا صح التعبير، ليس بكاشف وجداني، كاشف تعبدي، معي؟ سكاشف تعبدي بعد إطلاق الكاشف التعبدي عليه يعني بالتسامح، معي؟ على كل، فهو يستدل على تحصيل العلم الحاصل لديه وجدانا بأن اللفظ قد وضع للمعنى بهذا الكاشف التعبدي. ومن المعلوم أيهما أقوى، العلم الوجداني أم العلم التعبدي؟ العلم الوجداني أقوى. ثم أضفنا إضافة تكميلية خلاصتها أنه لا يقال كما أجبنا عن إشكال الدور فيما تقدم بالاختلاف بين نحوي العلم الإجمالي أو الارتكازي والتفصيلي، فيمكن أخذ ذلك الجواب المتقدم والإتيان به في المقام، فإن تلك الإجابة المتقدمة غير صالحة، وذلك لما أوردناه أيضا فيما تقدم. وخلاصة ما أوردنا فيما تقدم أن الاستعمال المتعدد في المقام بالاضطراد هو نحو من الحق، وهذا الحكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم تفصيلي، ولا يكفي فيه العلم الارتكاز الذي عبرنا عنه بأنه نحو من الانفعال. بناء على ذلك فإشكال الدور محكم على علامية الاضطراد للاستدلال بها على كون اللفظ قد وضع للمعنى على نحو الحقيقة. لذا يقول الماثل أفضل وأحسن العلامات التي يستدل بها على كون اللفظ قد وضع للمعنى هي علامية التبادر. أما بقية العلامات الأخرى كصحة الحامل وعدم صحة السلب والاضطراد فهذه العلامات لا ترقى إلى رتبة التبادر. نعم أوضح الماثل فيما تقدم كغيره من الأصوليين أوضحوا لا بدية أن يكون التبادر يستند إلى حق اللفظ، أما إذا لم يعلم ذلك فلا نتمكن من الاستدلال بأصالة أو التمسك بأصالة عدم القرينة على كون اللفظ قد استند فيه استند إلى حق اللفظ، أي هذا التبادل يستند إلى حق اللفظ وليس إلى قرائن أخرى. نعم من هنا أضاف الماثل تذييلا، وهذا التذييل نعم التذييل، وهو أن التبادر بالرغم من علاميته في تشخيص الحقيقة من المجاز إلا أن هذه العلامية لا يسوغ لنا أن نتمسك بها بادئ ذي بدء، ولا بد من التأمل الدقيق والتريث الكبير في الاستناد إليها لتشخيص الحقيقة من المجاز، وذلك لأمور ثلاثة أوردها الماثل. الأمر الأول أن الإنسان قد يبتلي باستخدام اللفظ لكونه في مقر عمله أو لأمر آخر من الأمور، فنتيجة لكثرة ابتلائه بهذا اللفظ يحصل لديه أنس ذهني، وبالتالي يتحقق التبادر لديه من خلال كثرة الاستعمال لهذا اللفظ في المعنى الذي هو مورد لعمله، وهذا التبادر لا يمكن الاستناد إليه لتشخيص الحقيقة من المجاز. تبادل خاص، يعني سباق خاص. عليكم السلام. الأمر الثاني الذي أورده الماثل أن الإنسان قد يتحقق لديه أن اللفظ هذا مطلق ويدلل على جميع ماذا؟ الأفراد. فالإطلاق هنا يتمسك به الإنسان، ولعل هذا الإطلاق الموجود يعتبره حقيقة، ولكنه ناس أن الإطلاق هاهنا استند إلى قرينة وعلامة، لم يلتفت هذا إلى تلك القرينة لكثرة الاستعمال الموجب لنسيان تلك القرينة أو عدم الاعتماد عليها أو الغفل عنها. والأمر الثالث الذي أورده الماثل أنه قد يتلازم معنيان فيما بينهما، وبالتالي يتحقق ماذا؟ يتحقق تبادر من أحد المعنيين إلى المعنى الآخر، ولكن هذا التبادر لا يفيدنا في تشخيص الحقيقة من المجاز، وذلك لأن هذا التبادر يستند إلى التلازم، العلقة التلازمية، ونحن قد اشترطنا فيما سبق، اشترطنا كون التبادر يستند إلى حق اللفظ. ثم بعد ذلك ختم المطلب بأمر في غاية الظرافة واللطافة. قلنا إن هذا المطلب أنيق، وهو أن الإنسان ممكن أن يستفيد في المقام، وتكون استفادته من العلامات الثلاث التي أوردها العلماء لتشخيص الحقيقة من المجاز بالبيان الذي أورده الماتر، وهو أن الإنسان عليكم السلام، وهو أن الإنسان إذا تبادر ذهنه إلى أحد المعاني لا يكتفي بذلك، بل يختبر استخدام اللفظ في هذا المعنى في موارد متعددة، فإن رآه مضطردا فضم ضميم إلى التبادل، وهو ماذا؟ الاضطراد. ثم بعد ذلك يتحقق من أن هذا الاضطراد أيضا لا يستند إلى غفلة عن قرينة، عن قرينة مقالية أو لفظية أو حالية، فيأتي بصحة الحمل وعدم صحة السلب لتوكيد أن هذا اللفظ حقيقة في ذلك المعنى، فتكون العلامات الثلاث مفيدة للإنسان، ولكن كل علامة منها تسند العلامة الأخرى، أي لا تكون في عرض واحد، وكل واحدة منها علامة وآية وحدها دون بقية العلامات الأخرى. هذا هو خلاصة المطلب، وقلنا هذا المطلب رائع وجميل. ثم ختمنا الكلام، ختمنا الكلام بإشكال أورده المحقق العراقي يرحمه الله، وهو أن هذا البحث الذي نروم فيه تشخيص الحقيقة من المجاز لا فائدة فيه، وذلك أن تشخيص الحقيقة من المجاز ليس بهام لدى الأصوليين، المهم للأصولي هو تشخيص الظهور، أما كون اللفظ حقيقة في المعنى هذا ماذا يترتب عليه؟ إذ أن الحجية كما أثبتت بالأدلة التفصيلية تترتب على الظهور، الظهور حجة. وقلنا إن السيد الشهيد يرحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بالإجابة التالية، وهو أن هذا البحث مفيد، إذ أنه إذا استطعنا تشخيص الحقيقة من المجاز عرفنا أن اللفظ هذا الذي هو حقيقة بمعناه، ظاهر بمعناه، وبالتالي استطعنا أن نشخص صغرى لكبرى حجية الظهور. انتهى الكلام واستعرضناه بالتفصيل لأهميته، يعني هذا البحث اللي تقدم بالعلامات الثلاثة في غاية الأهمية، وكررنا لترسيخه في أذهانكم لأنه بحث من المطالب الشريفة والظريفة. بحثنا أيضا في هذا اليوم أيضا مطلب حالي وفي غاية الأهمية لدرء وطرد بعض الشبهات التي يستدل بها بعض الحداثيين ويردون بها تمسك الإسلاميين وغيرهم من علماء الأديان بمعتقداتهم. خلاصة هذا البحث المسمى بالقراءات المتعددة للنص، النص له قراءات متعددة، فيقولون كما أنت تستظهر من النص معنى يمكن للآخرين أن يستظهروا معنى آخر، وكما ترى أن هذا الظهور حجة في حق نفسك فكذلك ذلك الظهور الآخر الذي استظهره الآخرون هو حجة لديهم وعندهم. إجابة هذا الإشكال تظهر من خلال بحثنا في هذا اليوم. أما بحثنا فهو كالتالي: من الواضح أننا قلنا إنه توجد لدينا علامات بها ومنها نستطيع تشخيص اللفظ الحقيقي من المجازي. طيب، عندنا الآن بعض الألفاظ. جاء لنا شخص في الحوزة قال: أيها الطلبة، لقد دخلت إلى الحوزة سيارة كبيرة. أي المعاني سوف يتبادر إلى أذهاننا؟ نعم، بينما لفظ السيارة في اللغة العربية هو الجماعة التي يسير بعضها مع بعضها الآخر، سير موحد لجماعة. لاحظنا أن اللفظ القديم قد تغير والاستعمال ماذا؟ قد يدعى أنه تحقق ناقل، فهناك معنيان مختلفان لهذه اللفظة، لفظ معنى قديم وآخر حديث. طيب، الألفاظ يدعى أن الكثير من الألفاظ على هذه الشاكلة لأن اللغة كائن اجتماعي، كما أن الإنسان يتطور بفكره فاللغة أيضا هذا الكائن الاجتماعي تتطور من خلال الثقافة والاطلاع والتلاقح الفكري بين أبناء الحضارات المختلفة كما ترى. فإذا لا يبقى الادعاء هكذا يقال أو يبين بهذا البيان، لا يبقى لفظ على حاله. فإذا استخدمت لفظ من الألفاظ لا يمكن للإنسان الجزم بأن المراد بها في العصر الحاضر هو نفس المراد بها قديما، فكيف نستطيع أن نتعرف على مرادات أو مراد الشارع المقدم؟ يعني حتى ظواهر الألفاظ في عصرنا الحاضر لا تدلل على تلك الظواهر الموجودة في زمن الشارع وعصر الناس. طيب، هنا علماء الأصول، ويا ليت أن الحداثيين اطلعوا على هذه الأبحاث الأصولية الدقيقة لما كان يرد عندهم ولديهم إشكال، لأن البحث الأصولي في الحقيقة أشبع هذه النظرية، يعني أن الأصوليين بحثوا هذه المسألة قبل أن يتوجه إليها الحداثيون في العصر الحاضر. العلماء يقولون عندما نشك في معنى للفظة من الألفاظ في عصرنا الحاضر هل يمكننا أن نقول أن معنى تلك اللفظة هو نفس المعنى الموجود في العصر القديم وبالتالي المعنى لا يتغير؟ أولا يبين الأصوليين، يقولون عندنا هنا مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، إذا علمنا بتحقق النقل أي باستخدام اللفظة في غير ما وضعت له بحيث كثر وساع ذلك الاستعمال، فهنا عندنا حالتان. حالات. الحالة الأولى أي يشيع ذلك الاستعمال الذي نطلق عليه بأنه نقد، لكن لا يهجر الاستعمال الأول، فتكون اللفظة مستعملة في المعنين. فهنا استعمال اللفظة في المعنين يكون من قبيل شنو؟ قبيل مشترك، تشخيص أحد المعنين للمشترك اللفظي. إذا أطلقت لفظة عين لا أدري المراد بها الباصرة، الركبة، الذهب، فهنا أعتمد في التشخيص على السياقات والقرائن. وأما إذا ليس لدي سياقات وقرائن فتبقى اللفظة مجملة، يعني لا أستطيع أن أتمسك بها على أحد المعاني معي، يعني لابد من الاستظهار من خلال العلامات والقرائن التي أستطيع بها أن أستظهر أحد المعاني من هذه اللفظة دون غيرها. النقطة الثانية، أن أعلن أن اللفظة في معناه الأول هجر، كما يدعى في لفظ الدابة أنها كانت موضوعة لكل ما دب على الأرض، ولكنها نقلت مثلا ماذا؟ لذوات الأربع أو للخيل والبغال والحمير، معا في ادعاء. نعم، فإذا كان هذا الادعاء موجود الدابة، أما لذوات الأربع أو للخيل والبغال والحمير فقط دون غيرها، فواضح أنها إذا استعملت في عصر متأخر فذلك المعنى مهجور. التدليل على المعنى المهجور يحتاج إلى قرينة، أما إذا استعمل اللفظ دون قرينة فيحمل على المعنى الجديد الذي استعمل فيه اللفظ. طيب، إذا شككنا أن اللفظ تغير معناها أم لا، فالأصوليون يقولون لا نستطيع بواسطة الشك أن نقول أن المعنى قد تغير، ويتمسكون بأصالة التشابه الأزماني. يقولون الأزمان متشابهة والتغير لا يحدث لكل الألفاظ. صحيح نقبل أن اللغة كائن اجتماعي يقبل التطور، لكن لا بكل أجزائه وجزئياته، في بعض الأشياء تقوى. لذلك نجد أن الكثير من الألفاظ باقية على حالها، غاية الأمر أن بعض الأشياء نعم تطورت وتغيرت. لا نقول أن بكل أجزاء اللغة قد تغيرت بكل مفرداتها، بعض مفرداتها نسلم به، ثم عندنا أدوات نستطيع أن نشخص بها تبيان الألفاظ الحقيقية من المجازية والظهورات من غيرها، وبالتالي نحن لا نقع في إشكال كما يقول الأصوليون. هذه النقطة رقم 2. أما النقطة رقم 3، يقول العلماء هل يمكن إذا شككنا بحصول النقل وتبدل المعنى، احنا الان نشك، اي نعلم بحصول النقل وتبدل المعنى، ولكن نشك في المراد من المعنيين، هل ان هذه اللفظة استعملت في معنى الاول او في معناها الثاني؟ هل يمكن ان نستفيد المعنى الأول كما قال بعض الأصوليين، كما قال بعض الأصوليين، من التمسك مثلا بأصل من الأصول، أما يدعى أنه أصل عملي يعني يرجع إلى الاستصحاب، أو يدعى بأنه أصل عقلائي يتمسك به العقلاء عند الشك في مثل هكذا موارد؟ يقولون إذا مثلا الآن لفظ سيارة لما نقول جاءت سيارة وإحنا نشك أن المراد بالسيارة هل هو الجماعة المجتمعة الذي يسير بعضها مع بعضها الآخر أو أن المراد به هذه المركبة المكونة من الحديد مثلا. الحديد بعد في سيارات جمع يصنعون الآن من غير الحديد بالعصر الحاضر يعني من معادن أخرى وحتى بعد ما شنو من يعني أشياء أخرى على كل أي. قال نعم يمكن التمسك معاي لأصالة تأخر النقل يعني نستطيع أن نحمل اللفظ على معناه الأول نقول هذه للجماعة. الماتن يستشكل في هذا يقول أما إذا أردنا به أصل عملي يعني نرجع هذا الأصل أصالة تأخر النقل فهذا إذا كان أصل عملي فهو أصل مثبت وقد تقدم كيفية كونه أصل مثبت فالأصل المثبت لا نستطيع أن نتمسك به لحمل اللفظ على المعنى الأول وأما إذا ادعي بأنه هنا أصل عقلائي يتمسك به فأيضا هذا محل تأمل إذ عندنا من يثبت لنا يعني ما هو الدليل على كون العقلاء في مثل هكذا موارد يتمسكون بأصالة تأخر الناقل معه نعم وأما إذا ادعي أن العقلاء ما عندهم هكذا أصل هذا ما يرجع إلى الأصل العملي للاستصحاب بس أصل عقلائي ممكن أن نقرب الأصل العقلائي شوفوا الأصل العقلائي العقلاء يبنون فيما بينهم فيما لديهم ولكن الشارع ردعهم على التمسك بالظنون يعني ما يحتاجون إلى اليقين في معاملاتهم الظن كاذب لديهم ولذلك الآن إذا أخبرك شخص بخبر ترتب الآثار بشكل سريع إلا إذا كانت الأشياء في غاية الأهمية القصوى ممكن أن لا ترتب الآثار عليها هذا أصل عقلائي يعني أنت ما تتمسك دائما بالاطمئنان اللي هو الظن المداخل للعلم أو القطع في أمورك العقلائية بل تأخذ بالظنون غاية الأمر أن الشارع المقدس ردع عن هكذا ظن أو عن سير عقلائية في الأمور الشرعية فهل يبدع أن هنا يوجد أصل عقلائي كأصالة التمسك بالظن لدى العقلاء في أمورهم العقلائية معاملاتنا الأشياء اللي نتفعل فهذا دائم الظن معه نعم أو يدعى لا هنا ما في أصل عقلائي بل هناك ارتكاز وسيرة لدى العقلاء طبعا التفريق بين الأصل والسيرة إذا قلنا أصل يعني يتمسك بين العقلاء كتمسك الفقهية بالاستصحاب هذا نسميه أصل أما إذا قلنا سيرة يصير مثل تمسك الفقهية بالسيرة المتشرعية ما في أصل عملي ولكن العقلاء يتمسكون به عرفنا الفرق بينهما كان جليل لبي حسب تعبيرات السيد الشهيد يرحمه الله طيب
كيف نقول مثل ما قال السيد الشهيد من سرعة المصنع يصير صغرى لكل حجية الظهور
الاستصحاب يعني هو الاستصحاب متى يجري يجري إذا ترتب عليه أصل عملي أو إذا كان موضوع لأصل عملي ما أنا ما إحنا الآن ما نتكلم على مباني سيد شيء نتكلم على مباني المشهور على مباني المشهور هذا أصل معاه لأن سيد شهيد يمكن على أحد مبانيه من توسعة علم الأصول إلى حتى القضايا التي لها دخل كعنصر مشترك في الاستنباط يمكن إجراء أصل عملي بس أنا من المشهور لا أصل مثبت معي بعد الماتن يحفظه الله يضيف إضافة بأنه هذا الكلام الذي أوردنا بالخصوص إذا شككنا في تأخر النقل أي لا نتمكن من إجراء الأصل العملي إذا شككنا نعم نعم. ويضيف إضافة، هذه الإضافة ما هي؟ يقول عندنا في بعض الأحيان، مو عندنا معنى واطمئنان بتحقق النقل أو قطع بتحقق النقل، بل عندنا معنيان قديمان، واللغويون قالوا إن أحد المعنيين أقل استعمالا من الآخر، ولكنه مورد للاحتمال، يعني إرادة أحد المعنيين دون الآخر محل احتمال، وهذا الاحتمال غير ضعيف، يعني احتمال يعتد به العقلاء. فهل في مثل هكذا موارد؟ أي وجود تصريحات لعلماء اللغة بوجود معنى آخر يعتد به، ونحتمل أن اللفظ قد استعمل في غير هذا المعنى الآخر، فهل يمكننا أن يعني أن نتمسك بحجة من الحجج لاعتبار أو للعمل على كون اللفظ قد استعمل في المعنى هذا الثاني الحقيقي، اللي هو مثلا كما ينص اللغويون أن استخدامه هو الأكثر أو الدائر والمشهور في الاستعمالات. هنا أيضا يقول في مثل هذا هكذا موارد نحن لا نستطيع أن نتمسك لا بأصل شرعي كالاستصحاب، ولا بأصل عقلائي، ولا بسيرة لدى العقلاء نتمكن من التمسك بها لاستظهار أن اللفظ حقيقة في أحد المعنيين دون الآخر، بل أكثر من ذلك لا نستطيع أن نتمسك بأن اللفظ ظاهر في المعنى الثاني دون الآخر إلا بإضافة يعني متممات أخرى تحقق لنا ظهورا يعتد به العقلاء. أما إذا لم نصل إلى هكذا مرتبة من الظهور فيبقى اللفظ في مرحلة أو في مقام الإجماع. هذا التنبيه الذي يجعل المطلب أو يجعل البحث المتقدم تاما. أما البحث الذي يأتي بعد هذا البحث مباشرة فهو البحث الذي يتداخل فيه البحث اللغوي بالأصول بالسلسل، فهو من حيثية بحث من بحوث اللغة، ومن حيثية أخرى هو بحث أصولي، ومن حيثية ثالثة هو بحث فلسفي، أو بعض مقدماتها التي تترتب عليها النتائج مقدمات فلسفية. هذا البحث هو هل يسوغ لنا أن نستخدم اللفظ في أكثر من معنى بحيث يكون اللفظ حقيقة في المعاني المتعددة، أو يكون ظاهرا على مرتبة واحدة من الظهور في كل تلك المعاني. هذا البحث إن شاء الله سيأتينا في الغد، وبهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.